بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 17.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وهدًا وتقًا يا رب العالمين. نواصل ما وقفنا عنده في أبواب التي ذكرها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وقد أطال في ذكر الأبواب المتعلقة بصلة الرحم، وسبق بيان ما تضمنته تلكم الأبواب من فوائد وأحكام تتعلق بها. فلما فرغ رحمه الله من هذه الأبواب انتقل إلى أبواب أخرى وهي قريبة منها ولها تعلق بالصلة. اقرأ بارك الله فيك، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه الأدب: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المغافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جلده كن له حجابا من النار. قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثني علي بن زيد قال: حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله.
هذه الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري في هذه الأبواب انتقل منها إلى ما يتعلق بالإنفاق على الأبناء وإعالتهم، فبدأ بهذا الباب: باب من عال جاريتين أو واحدة. والترجمة للباب مطابقة وظاهرة مما ذكره تحتها من الأحاديث والآثار، والمعنى باب ما جاء في فضل إعانة البنات ورعايتهن. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة ابن عامر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. والحديث أخرجه أحمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به، وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وأبو يعلى في مسنده من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به، وكذلك أخرجه ابن المبارك في البر والصلة، ومن طريقه ابن ماجه والبيهقي في الشعب عن حرملة ابن عمران به، وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عشانة أو عشانة، واسمه حي بن يومن، فقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد كما هو هنا، وأصحاب السنن سوى الترمذي وهو ثقة. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن إسناده مسلسل بالمصريين. وعقبة بن عامر رضي الله عنه ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنهما. هذا ما يتعلق بالتخريج ولطائف الإسناد. أما غريبه قوله: وصبر عليهن، وعند ابن ماجه وغيره: فصبر عليهن، أي على تربيتهن وتأديبهن وتعليمهن. من جدته بكسر الجيم أي غناه، ويقال وجد يجد جدة إذا استغنى. قوله: كن له حجابا، أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم، حائلا بينه وبينها. أما فوائد هذا الحديث ففيه تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن، بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. ومن فوائد الحديث أن من صبر على تربية بناته وتأديبهن وتعليمهن كن سببا في دخوله الجنة ووقاية له من نار جهنم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: حدثنا الفضل ابن دكين وهو أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وهذا الحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق عن فطر بهذا الإسناد، والحديث حسن بشواهده. وأما هذا الإسناد ففيه ضعف، شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي ضعيف، وفطر هو ابن خليفة المخزومي مولاهم أبو بكر الحناق صدوق، وحسن الحديث الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء والتحديث التحديث والعنعنة، ومنها أن صحابيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. وأما غريبه فقوله: تدركه، أي تبلغان عنده وتدركان سن التكليف ابنتان، فأكثر من أدرك إذا بلغ ومن أدرك إذا بلغ، وإنما قيد ابنتان بذلك لأن البنت تغفل عن الأب بعد البلوغ، فربما تؤدي الكراهة إلى سوء المعاملة، فبين أن حسن المعاملة والصبر عليهن من أعظم الأمور ثوابا وأجرا. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم إصبعيه. وهذا فيه فضل كبير. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، وأبو النعمان هو محمد بن الفضل المعروف بعارم السدوسي ثقة ثبت، قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثني علي بن زيد قال: حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤوينه ويكفينه ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. والحديث أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سعيد بن زيد به، وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من طريق علي بن زيد به، وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من طرق عن محمد بن المنكدر به، وهو حديث حسن. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، لكنه قد توبع، وباقي رجال الشيخين. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث، ومنها أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين أو أحد الصحابة المكثرين السبعة، فقد روى 40 و500 و1000 حديث. وأما فوائد هذا الحديث فهو حديث عظيم جليل، فيه غير ما سبق بيان فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن. فلا يحصل ممن رزق بالبنات أن يبدو منه الضجر والملل، كما يأتي الإشارة إلى ذلك فيما بعد. الإحسان إلى البنات صيانتهن والقيام بما يصلحهن من نفقة وكسوة وغيرها، والنظر في أصلح الأحوال لهن، وتعليمهن ما يجب تعليمه، وتأديبهن وزجرهن عما لا يليق بهن. فكل ذلك يدخل في الإحسان إليهن، وينبغي للإنسان أن يخلص نيته في ذلك، وأن يتعاهد نيته ويقصد بعمله هذا وجه الله، وأنه يريد الثواب والأجر من الله. ومن تمام الإحسان أن لا يظهر بهن ضجرا ومللا ولا قلقا ولا كراهة من طلباتهن أو مما يحتجنه أو نحو ذلك، بل يكون طيب النفس واسع رحب الصدر صابرا عليهن كذلك ولا استقلالا، فإن هذا كله مما يكدر الإحسان إذا أظهر الملل والضجر والضيق، مما يقتضي تربيتهن والإحسان إليهن. ومن فوائد الحديث عظم أجر وثواب من أحسن إلى البنات وقام بحقهن حق القيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من عال ثلاث أخوات. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير
محمد
عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
نعم. بعد أن فرغ الإمام البخاري رحمه الله من ذكر فضل إعالة البنات، فإنه أتبعه بهذا الباب، لأنه قد يغفل الإنسان عن النساء الأخريات اللاتي لهن حق عليه وهن الأخوات، ولذلك ذكر هذا. فالترجمة هاهنا قوله: باب من عالى ثلاث أخوات. الترجمة للباب مطابقة وظاهرة، والمعنى باب ما جاء في فضل إعالة البنات والأخوات ورعايتهن. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وهذا فيه من الفضل والثواب العظيم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد العزيز بن محمد به، وأخرجه أحمد وأبو داود من طريق سهيل ابن أبي صالح به، وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد به دون ذكر أيوب ابن بشير، فقد وقع في الإسناد خلاف بزيادة راو، وهذا مما جعل بعض العلماء يضعفه لاختلاف الرواة في الزيادة والنقص في إدخال راو في سند الحديث. كذلك أخرجه، وهذه الزيادة وروي من طريق أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد، أخرجه الحميدي في مسنده والترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه. والحاصل أن هذا الحديث حسن لغيره لشواهده السابق، وله شواهد أخرى، وهذا إسناد لا بأس به. سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل روى عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان، ثم إنه قد اختلف في إسناده كما سبق، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وحسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المصنف، ونحن نرى في الأدب المفرد أن أنزل ما عند البخاري السداسيات والسباعيات، والمقصود بهذا أنه يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة رواة أو ستة رجال، وأعلى ما عنده هاهنا الرباعيات، عنده كثيرة. فهذا الإسناد هو من سداسيات المؤلف. ومنها ومن لطائف الإسناد فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن اللطائف أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد الصحابة المكثرين السبعة، فقد روى 70 و100 و1000 حديث. وإذا قلنا الصحابة المكثرون في الحديث فإنهم كل من تجاوزت روايته 1000 حديث رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما ما يتعلق بفوائد الحديث ففيه البشارة بالجنة للذين يقومون برعاية الأخوات رعاية تامة، وفيه كذلك فضل الإحسان إلى البنات والأخوات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. قال: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله.
قال: نعم. قال رحمه الله: باب فضل من عالى ابنته المردودة. هكذا بوب لهذا الباب، والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، والمعنى باب ما جاء في فضل إعالة البنت والإحسان إليها، وأن هذا من أعظم الصدقة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصراقة ابن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. ثم ذكر بعده طريقا آخر لهذا، فقال: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من طرق عن موسى بن علي به، ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فعلي بن رباح لم يسمعه من سراقة في رواية عبد الله بن صالح هنا، ووافقه عليها عبد الله بن يزيد المقرئ عند أحمد، ورواه غيره عن موسى بن علي عن أبيه عن سراقة موصولا. فالبخاري في الرواية الأولى صلى الله عليه وسلم قال لسراقة مرسلا، وفي الثانية وقال في الثانية: سمعت أبي عن سراقة، وهذا يكون موصولا. حاكم: سمعت أبي يذكر عن سراقة، وقال الطبراني في الثانية: سمعت أبي يحدث عن سراقة. إذن ثبت اتصال السند، فهو حديث صحيح. ومن لطائف الإسناد، أما الإسناد ومن ثلاثيات المصنف، وهذا من أعلى الأسانيد عنده، من ثلاثيات المصنف. وأما الإسناد الثاني فهو من خماسيات المؤلف. ومن لطائف الإسناد فيه أن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة. وأما غريبه فقوله مردودة، أي راجعة من بيتها إلى بيتك، بأن طلقها زوجها أو مات عنها مثلا، والحال أنها قوله ليس لها كاسب، أي منفق عليها. إذن فهذا الحكم في المرأة أو البنت المردودة إليها التي تركها زوجها، إما بالطلاق أو بالوفاء أو بأمر من الأمور. وأما فوائد هذا الحديث فقد دل على فضل رعاية البنت التي فارقت زوجها، وأنه لا ينبغي إهمالها والضجر منها، لأن بعض الناس يعني إذا تزوجت نسيها ثم تعود إليه يزداد ضجرا ومللا، وهذا لا ينبغي، بل على والدها وولي أمرها الإحسان إليها والقيام بشأنها وسد حاجتها وتتبع ما تريد. وفيه أيضا أن ما ينفقه المرء على ابنته المطلقة من أعظم الصدقة ومن أحسن وجوه البر، وهذا دلالة الحديث ظاهرة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أعظم الصدقة، أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة. فهو يستحضر، المسلم يستحضر هذا الأجر والثواب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك، يعني ما لها بعد الله عز وجل أحد غيرك ترجع إليه ويعينها ويقف معها ويسد حاجتها، عليك أن تحسن، وإن أردت صدقة فهذا أعظم، هذا الأمر أعظم الصدقة. وهذا الأمر ينبغي أن يتفطن له المسلم ويجعله نصب عينيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة، لأنه ينوي بها التقرب إلى الله وامتثال أمره. اقرأ الحديث بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
الله أكبر، أجور. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وهذا الحديث هو تابع للباب السابق، وقد أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن الكبير من طرق عن بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وهو حديث حسن. بقية هو ابن الوليد، وإن دلس في هذا الإسناد فقد توبع عند أحد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. وأما فوائد هذا الحديث فهو يؤكد ما سبق على أنه أن الإنسان يثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة. ومن فوائده يجب على الإنسان الإنفاق على زوجته وأولاده ومملوكه وغيرهم الذين تجب عليه نفقتهم. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفق على فرس في سبيل الله، ودينار ينفق الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة عند رواية الحديث: بدأ بالعيال، لقوله أفضل دينار دينار ينفق الرجل على عياله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على ولدي، ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد الحديث أنه دل على أن المؤمن إذا أتى بالمعروف أو بالمباح بقصد أن الله أباح له هذا فيؤجر فيه. وكذلك إذا أمسك وانتهى عن شيء بنية أن الله نهاه عن هذا فإنه يؤجر على ذلك، أو كذلك إن تركه على نية أن الله لا يرضى بهذا الفعل فإنه يثاب على ذلك. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن.
نعم. ثم عقد هذا الباب للتحذير من تمني السوء للبنات، فقال: باب من كره أن يتمنى موت البنات. وذكر فيه هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عند ابن عمر وله بنات فتمنى هذا الرجل موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن. وهذا لا شك أن هذا الفعل من صفات أهل الجاهلية، هو الغضب والضجر من البنات. والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، والمعنى باب كراهة أن يتمنى الرجل موت البنات. وقد تفرد الإمام البخاري بهذا الأثر، وهو أثر صحيح الإسناد. وعثمان بن الحارث أبو الرواع قال الحافظ في التهذيب: ذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا، وفرق بينه وبين عثمان بن الحارث الذي يقال له ختن الشعبي أو ابن بنت الشعبي، روى عن الشعبي وعنه الثوري أيضا ومروان بن معاوية، وحكى عن ابن معين أنه قال: عثمان بن الحارث الذي روى عنه الثوري ثقة، انتهى. وقول ابن معين يحتمل أن يكون في أبي الرواع لاشتراك الثوري في الرواية عنهما، وقال تقريب ثقة، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف. والصواب أنه حسن الحديث ولا بأس به. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومن لطائفه فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن لطائف الإسناد أيضا أن فيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم. وأما فقه الأثر ففيه أنه لا يجوز أن يتمنى الإنسان موت بناته. وكذلك أيضا دل هذا الأثر على أن الإنسان لا بد أن يعتقد أن الله هو الرازق، وهو الذي يهب من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب حتى يكمل إيمانه وتحسن عقيدته. وقد دل هذا الأثر أيضا أن البنات تفتح بهن أبواب الخير والبركة، بخلاف ما يظنه كثير من الجاهلين الذين يتشائمون ويتضايقون من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الولد مبخلة مجبنة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج كيف حلفت أي بنيه؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط.
نعم، هذا الباب عقده المصنف أيضا في التأكيد على مكانة الولد، وأنه هبة من الله ونعمة من الله. فقال: باب الولد مبخلة مجبنة. وهذا المعنى قد جاء في حديث مرفوع كما سنذكره آنفا. ثم ساق هذا الحديث ولم يذكر الحديث المرفوع، ذكر هذا الأثر، فقال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: كتب إلي هشام عن أبيه، يعني هشام بن عروة بن الزبير، عن أبي عروة بن الزبير، عن عائشة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما خرج رجع قال هذا الكلام وتسمعه أم المؤمنين عائشة، ثم خرج ورجع. لماذا رجع؟ سيأتي. فقال: كيف حلفت أي بنية، يعني ماذا قلت، حلفت على ماذا؟ قالت أم المؤمنين: فقلت له، يعني ما قاله، أنه ما على وجه الأرض رجل أحب إليه من عمر. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: أعز علي، فقال: أعز علي والولد ألوط، يعني ألصق بأبيه. ألوط بمعنى ألصق بالنسب بأبيه، وألصق بالمحبة والود، وهذا فيه فضل الولد كما يأتي الآن. والشرح: الترجمة للباب مطابقة جزئية، فيها مطابقة جزئية، لأنه لم يذكر الولد مبخلة ومجبلة، إنما ذكر المعنى. والمعنى باب ما جاء في أن الولد يحمل أبويه على البخل والجبن. وفي هذا الباب حديث يعلى العامري رضي الله عنه قال: إن حسنا وحسينا رضي الله عنهما استبقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث حسن. وأخرجه الترمذي بإسناد فيه ضعف من طريق إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت ابن أبي سويد يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن إحدى ابني ابنته، يعني فاطمة رضي الله عنها، يقول: إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله. هذا في الولد. وهذا هذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الليث به، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق هشام به، وإسناده حسن وحسنه الألباني. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والقول. ومن اللطائف فيه رواية الابن عن أبيه، رواية أم المؤمنين عائشة عن أبيها، ورواية عروة بن الزبير عن أبيه، ومنها فيه أو هشام بن عروة عن أبيه، ومنها فيه رواية صحابي عن صحابي، رواية أم المؤمنين عائشة عن أبيها أبي بكر. وفيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين السبعة. قوله: والولد ألوط، أي ألصق بالقلب والمحبة والود. وتأمل معي هنا، سيأتي ما نعلق على هذا بعد أن نقرأ الخبر الذي يليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا.
نعم. قال: حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبودكي. قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب. وابن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله التميمي البصري، وقد ينسب إلى جده ثقة، والتبوذكي ثقة ثبت. عن ابن أبي نعم، ابن أبي نعم هو عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي العابد صدوق. قال: كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة، رجل من الخوارج، رجل من الخوارج سأله عن دم البعوضة، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض أو البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين بن علي رضي الله عنهما. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا، يعني الحسن والحسين. وهذا الحديث أخرجه البخاري في جامعه الصحيح في الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته بهذا الإسناد والمتن. وأما لطائف الإسناد فهو من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والقول. ومن لطائفه في رواية الابن عن أبيه، ومنها فيه رواية صحابي عن صحابي، ومنها كذلك فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين السبعة. قوله ريحانتي، هكذا ها هنا وفي الجامع الصحيح ريحاناتي ريحانتاي ريحانتاي بالتثنية، وهو الأشهر والأكثر. وهذا الضبط لهذا اللفظ هنا في الأدب المفرد تفرد به، أما في الصحيح فإنه بالتثنية. وفي رواية ريحاني بالإفراد والتذكير بالتثنية مع المد في الصحيح، أما هنا بالتثنية مع القصر. وشبههما بذلك لأن الولد يشم ويقبل، فكأنهم من جملة الرياحين. ومن فوائد هذا الباب دل على عظم مكانة الولد عند والديه، وأنه من ولد له ولد وبخل بماله، وأنه من ولد له ولد بخل بماله ليخلفه أو ليخلفه لولده، ليتركه لولده يرثه به بعده. كذلك جبن عن القتال ليعيش له ليربيه، وجهله كذلك حفظا لقلبه ورعاية له، يعني وقع في الجهالة من أجل ابنه حفظا له ورعاية له. ومن فوائد هذا الباب فيه إظهار المحبة للولد، فقد أخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن قال قوله فخرج ثم رجع حتى لا يكن في نفسها شيئا، عن شدة محبته لعمر رضي الله عنه، ثم طيب خاطرها حينما قال والولد ألصق، الوط يعني ألصق بالقلب من غيره، مع كوني أحب كذا لكن يبقى الولد له القدح المعلى وله المكان العليا والمحبة الأكثر. ومن فوائد هذا الباب فيه فضل الحسن والحسين وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما وتعلقه بهما، حتى أنه قد قال فيهما هما ريحانتاي، لما يجده من الراحة النفسية في تقبيلهما وضمهما إلى صدره وشمهما، كما يجد الإنسان رائحة ذلك عند شم الزهور والرياحين، لأنهما بمثابة أولاده، والولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. وأخرج الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق أبي أيوب الأنصاري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه، فقلت أتحبهما يا رسول الله؟ قال وكيف لا، وهم ريحانتاي من الدنيا أشمهما. وفي هذا الباب أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله، يعني جاءه هذا الرجل يسأله عن دم البعوضة، ما حكم المحرم إذا أصاب بعوضة فقتلها ودم البعوضة الصغيرة، هذه الحشرة الصغيرة أصاب إحرامه، يسأل في هذا الأمر الدقيق ويدع العظائم التي ارتكبوها، وهو الإقدام والجرأة على قتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه. ولذلك استدل العلماء على هذا أن التدقيق في التوقف عن الشبهات لا يصلح لأي أحد، إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، كان عنده استقامة وصلاح وورع وزهد وعبادة ودين وخشية وعقيدة، هذا يصلح أن يسأل في الدقائق، وتشابهت أعماله في التقوى والورع. أما من يقع في انتهاك الحرمات والعظائم، يأكل الربا ويفعل ويفعل عياذا بالله، ثم يأتي ويسأل في أمر دقيق وصغير يتورع منه، فهذا لم يحتمله ابن عمر رضي الله عنهما، لم يحتمله من هذا الرجل، حينما سأله توقف عن إجابته وقال: تسأل عن الدقيق وتدع السؤال عن العظيم الذي لا يجوز للمسلم ارتكابه وفعله. ولذلك أنكر عليه. وسأل رجل بشر بن الحارث العابد العالم من عباد السلف وصالحيهم، جاءه رجل وسأله عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، هذه صورة من الصور، ماذا يفعل؟ فقال بشر بن الحارث لهذا الرجل: إن كان بر أمه في كل شيء، يعطيها ويحسن إليها ولا يرفع صوته عليها ويتأدب معها ويتعاهدها وبرها في كل شيء، ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته، طلقها. وإن كان يبرها فقط في الطلاق وهو يسيء إليها، قال: وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها عياذا بالله، قال: فلا يفعل. الذي يسأل عن الدقائق من كان أهلا، من كان مستقيما في جميع أحواله وأموره، أما الذي يفعل العظائم ثم يسأل عن الدقائق هذا من العجائب والغرائب. ونختم هذا الباب وبعده، فهذا الباب باب عظيم، ذكر فيه الإمام البخاري هذه الأبواب المتتابعة في الإحسان للبنات والإنفاق عليهن وعظيم الأجر والثواب لمن فعل ذلك، وكذلك الأخوات وما لهن أيضا من الإحسان والمودة والبر والتعاهد، وكذلك أيضا التودد والمحبة للصغير قبل الكبير. ولا ريب أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من البنات، وكانوا كان أحدهم يبدو عليه الضجر والتسخط إذا رزق بالبنات، وربما آل أمر أحدهم إلى وأد البنت وهي صغيرة كما ذكر الله عز وجل ذلك في محكم التنزيل. ولذلك وصفهم الله عز وجل، وصف أهل الجاهلية بهذا الوصف البشع والشنيع، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فمن شدة الحزن والكآبة عند هؤلاء حينما يعلم أنه رزق ببنت اسود وجهه وتغير خاطره وامتلأ حزنا وكربا وغيظا على امرأته التي ولدت له الأنثى، فيختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشر به لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة ولئلا يشمتوا به، ما أشبه الليلة بالبارحة. فبعض مظاهر هذه الجاهلية لا زالت تشاهد وتسمع، فلو رأينا وجوه بعض من يبشر بالأنثى لا سيما من له أكثر من بنت أو ليس له أبناء لوجدنا العبوس حينما يسمعون الخبر من شدة الحزن والكآبة يسود لون الوجه، فأين أثر الإيمان بقضاء الله وقدره وأن ما قضاه الله له خير؟ قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: كان أبي إذا ولد له ابنه يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات. والله عز وجل اعلم يا رعاك الله أن الله لا يختار لك إلا ما فيه خير، فإن تشاءمت وتضايقت نالك السوء ونالك الضيق، وإن أحسنت ووصلت وأنفقت وصبرت رأيت خيرا عظيما فيها فيما رزقك الله. ولذلك جاء الإسلام فبدد بنوره ظلمات الجاهلية ورفع الظلم عن المرأة فجعلها بالمنزلة الرفيعة، فحسبها رفعة وعلو المكانة أن الجنة عند رجلي الأم. قال ربنا عن النساء: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك الخير أن البنات حصن حصين يتحصن المؤمن به من النار إذا أحسن إليهن وفق ما أمره به ربه عز وجل. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها فخرجت، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين: فحدثته فقال: من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. والثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره، والله أعلم. ويستمر الإحسان حتى وهي متزوجة لا يدعها، يتفقدها ويتعاهدها ويسأل عنها ويبش لها. وقد دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة وهي في مريضة وقد سخنت من شدة المرض، فجاء إليها وقبلها في خدها وقال: كيف أنت يا بنية؟ فقالت: بحمد الله. هكذا كان الصحابة، وهذا هو الهدي الصحيح وليس ما يسلكه بعض الجاهلين عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.